العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما يدعو به لنفسه. وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخينا عليك الشفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحق الخامس، يعني من حقوق الصحبة وآداب الأخوة. وقد سبق أربعة حقوق. الحق الأول قضاء الحاجات، والحق الثاني حق اللسان، وذكره على جهتين: على جهة السكوت في مقامات السكوت ومقامات النطق. لكن الواقع أن الحق الثالث ممكن أن يدخل في الحق الثاني، لأن أوقاف الحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة بالنطق الأخرى، أما السكوت فهو أن يسكت إلى آخره. ثم قال: الحق الثالث ينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه. الواقع أن هذه داخلة في هذه كما تلاحظون، لأنها كلام عن ما ينبغي أن يسكت عنه، وقد سبق تفصيل ذلك. والحق الرابع من حقوق حق اللسان أيضا، وهو حق النطق، متى ينطق بالنصح والملاطفة والأحاديث الممتعة التي أنس بها الصحاب كما سبق تفصيل ذلك. الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته. وهذا من أعظم الدلائل على الوفاء، وهو يدل على رقة في النفس، وعلى أدب في الطبع، وعلى وفاء بظهر الغيب. حينما تستشعر صحبة أخيك ولا يكاد يغيب عن بالك فتدعو له حينما تدعو لنفسك، معلوم أن هذا دليل على عمق المحبة وتجذرها في قلبك. وبخاصة إذا دعوت له بظهر الغيب، لأنك تكون أكثر صدقا وأعظم إخلاصا. ولو استشعرت نفسك وأنت تدعو لأخيك وهو غائب عنك لا وجدت انشراحا عجيبا، ووجدت شيئا من الإلف وشيء من شدة التعلق يغمر قلبك ونفسك. ولهذا ينبغي أن يجتهد العبد، لأن فيه حتى قد يكون فيه نوع من التنقية لقلبك أنت، حينما تكون مخلصا لإخوانك بظهر الغيب يدل على طيبتك. أما الكلام اللطيف أثناء الحضور هذا لا شك أنه جيد ومطلوب، لكنه لا يعكس الصدق والطيبة التي ينبغي أن يكون عليها قلبك ونفسك وصدرك. وهذا أمر مشاهد، فأنت لك لا تكاد تدعو لأحد بظهر الغيب إلا لما وقر في قلبك من حبه والاعتراف بجميله وبمعروفه وشدة التعلق به. ولهذا ينبغي أن تجتهدوا في هذا، لأنه ينعكس قلوبكم. وحب الناس يتأصل ويتجذر في نفوسكم وصدوركم. فمن أعظم حق أخيك أن تدعو له بظهر الغيب. ولهذا قال الدعاء للأخ في حياته وبعد موته، وبعد موته أعظم وأعظم، يدل على وفائك. وإن كان الإنسان قد لا يستطيع الحقيقة أن يعدد أصحابه وإخوانه ليدعو لهم في كل مناسبة وفي كل صلاة، لكن عادة الإنسان حينما يعود نفسه على استحضار إخوانه وأصحابه ومن يحبهم في الله ويقدرهم لما فيهم من فضل وما فيهم من مروءة وما فيهم من إحسان وما فيهم من حب للناس وحب للدين وحب للأخيار، فهذه هي أصل الصحبة. حينما تستحضر هؤلاء الذين تعرفهم في ذهنك، وإن لم تستحضرهم بأسمائهم لأنه قد يكون الصعوبة أن تقول اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان، وإن كان طيب لكن قد يكون هذا من المتعذر حصرهم، لكن قد تقوله مرة في مناسبة وفي بعض المناسبات، لكن حينما تقول وإخواننا مثلا وأحبابنا وأقاربنا هذا كافي. لكن كما قلنا هو يعكس ما في نفسك وما في فؤادك من حب للناس وطيب لهم. بل حتى إنك لو تشاكلت مع أخيك واختلفت معه ثم ذهبت ودعوت له في ظهر الغيب، ستجد أن كثيرا مما في نفسك سوف يزول، وكثير من السخيمة التي في صدرك سوف تنمحي، لأن الصدق بظهر الغيب له أثر عجيب على الصدق في العلاقة. ولهذا قال الشيخ الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك، طبعا من الصلاح لك ولأهلك ولأولادك إلى آخره، ومن البركة في المال وفي الأرزاق والبركة في الأوقات وحسن العقبة والدنيا حسنة والآخرة حسنة إلى آخره. وفي أفراد المسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. لماذا؟ لأنه كما قلنا فيها صدق وفيها إخلاص، لأنها متجردة، ليس أخوك يسمع. وقد يكون المستحسن أيضا أن لا تذكر له أنك دعوت له إلا إذا اقتضى المقام أو المناسبة، أو قال يا أخي لا تنسانا، تقول أنا والله ما أنساك في الدعاء، هذا طيب. لكن تقول يا فلان أنا كنت طوفا فدعوت لك، أو أنا كنت أصلي من الليل فدعوت لك، أو كنت ذكرتك في السفر فدعوت لك، يعني قد لا يستحسن هذا يؤثر على العمل. وإنما تدعو، لكن إذا جاءت مناسبة أو أوصاك قلت أن تقول لو أنا لا أغفل عنك. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. إذن هذا نوع آخر من الشيء الذي يدعوك أن تدعو لإخوانك بإخلاص، وهو أن النفع عائد عليك، لأن الملك يقول ولك مثل ذلك. فإذا علمت هذا، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، من فضل الله ورحمته وسعة رحمته وسعة فضله، أن دعاءك لأخيك يعود عليك أنت بالفضل أيضا، ولا ينقص من حقك شيء. على معنى قد تقول أنا صرفت وقت
في الدعاء لأخواني كان حقي أن أصرفه لنفسي، فضل الله أوسع، دعاؤك لأخيك يعود عليك وعلى أخيك، وهذا من فضل الله ورحمته. قال: وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. لعله يتمثل هذا الحديث، لأنه هو الذي رواه، أبو الدرداء هو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتمثل هذا الحديث لعله أن يقول له الملك ولك مثل ذلك، أو رجاء أن يقول له الملك ولك مثل ذلك، فكان يدعو لإخوانه بأسمائه: اللهم اغفر لي أخي فلان، أو وفقه فلان، أو أصلح أولاده أو أهله ونحو ذلك. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر، يعني كان يخصهم بالدعاء، إما لأنهم صبروه على الفتنة، وإما لأنه تتلمذ عليه أو نحو ذلك. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره، فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. هذا لا شك أنه يحتاج إلى نقل مرفوع، والله أعلم، لكن على كل حال لا شك أن فضل الله واسع، ولا شك أن الدعاء إذا قبله الله عز وجل منك لأخيك فإنه يصله وينفعه بإذن الله، وهذا مما دلت عليه، مما دل عليه الكتاب والسنة، لأننا أمرنا بأن ندعو لغيرنا، ولهذا من دعاء إبراهيم: رب اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونوح عليه السلام وقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وموسى عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولي أخي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأمته ويدعو لأصحابه، ودعا المهاجرين وللأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فاللهم اغفر للمهاجر الأنصار والمهاجرة كما هو معلوم. فالدعاء تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه يدعو الإنسان لغيره، لكن يعني كما ذكر عمرو بن حريث لا يحتاج إلى نقل، وأنا لم أتتبع الحقيقة، فلعل بعضكم يتبرع جزاه الله خيرا ليتتبع هل في هذا شيء منقول، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، قضية أن يكون هنا ملك يأتي بها إلى قبر المدعو له ويقول: يا صاحب قول الغريب، هي تحتاج إلى نقل، فلعل بعضكم يتابعها ويأتي لنا بما يفيد إن شاء الله. لكن كما قلنا الدعاء مشروع، ودلت الأدلة من الكتاب ومن السنة أن يدعو الإنسان لنفسه ولوالديه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويدعو لأولاده أيضا، ويدعو لأهله ولإخوانه وأصدقائه، بل يدعو للمسلمين جميعا. ومر معنا في مناسبة كثيرة في الكلام على آداب الدعاء أن من آداب الدعاء أن يدعو للمسلمين، أن يدعو للمسلمين وأن لا يخص نفسه بدعوة، لأن دعاء المسلمين كما قلنا له أثر في طيبة القلب وفي صفاء النفس وفي محبة الخير لكل أحد، وأن لا يكون الإنسان حكرا على نفسه. فإذا دعا الإنسان بهذا النفس المشرحة وبهذا الحب للناس والحب للمسلمين يكون أدعى، لأن استجيب الله دعاءه. أما إذا كان قلبه قد غل على كل مسلم ومليء بالشحناء ومليء بالكره والغفلة عن المسلمين وحقوقهم، هذا يؤثر كثيرا في رد الدعاء، نسأل الله السلامة. وينبغي الإنسان أن يجتهد قدر ما يستطيع أن يكون طيب القلب مع كل أحد، وأن يحب الخير للناس قدر ما يستطيع، يقدم لهم ما يستطيع، كلمة طيبة، دعاء، إذا كان ذا مال، إذا كان ذا جاه، قدر ما يستطيع لا يتأخر، فإن هذا مرده عليه هو، يرجع على نفسه بالطيبة، ويرجع على نفسه بالراحة النفسية، ويرجع على نفسه بالرضا والقناعة، ويسبغ الله عز وجل عليه من نعمه الباطنة والظاهرة ما لا يحصى. نعم.
الحق السادس: الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد الموت الأخ مع أولاده وأصدقائه، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجوزا وقال إنها كانت تغشانا في أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. وعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله أخا محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر قيل له إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه، فقال إلى أبي يعقوب البويطي، فانكسر لها محمد. ومع أن محمدا كان قد حمل مذهبه، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة، فانقلب ابن الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك. ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه ولا يصادق عدو صديقه.
قال الحق السادس الوفاء والإخلاص، ولا شك أن هذا من أعظم الحقوق، بل هو لبها وهو أصلها وهو عمودها، ما هو الوفاء والإخلاص. ليس هناك محبة صادقة من غير وفاء، وليس هناك محبة من غير إخلاص أبدا. إذا كنت صادقا في المحبة لابد أن تكون وفيا وأن تكون مخلصا، لا أنك تحب لغاية أو تحب لأن فلان عنده مال أو فلان عنده وجاهة وعنده كذا فتتقرب إليه من أجل أن تستفيد فقط، تستفيد إفادة مادية، على معنى أنه لو ذهب عنه ما هو فيه من عز تركته ونفضت يديك منه، هذا معلوم أنه ليس من المروءة أبدا، بل هذا من النذالة. فأعظم وأهم والذي عليه المدار في الصحبة هو الوفاء والإخلاص، تكون وفيا في حال الحياة وفي حال الممات، في حال الغيبة، في حال الحضور، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الغنى، في حال الفقر. هذا هو المحبة الصادقة. بل لعله حينما يصاب بالمصائب يكون أحوج إليك، إذا مرض، إذا افتقر، إذا غاب تخلفه في أهله إلى آخره. لأن حقيقة أهم وبرهان المحبة الصادقة والصحبة الخالصة هو الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت، لأن ليس فقط على الموت، إنما الثبات على الحب مع المتغيرات كلها كما قلنا، في حال المرض تكون وفيا في حال الصحة فإذا مرض نسيته، أو في حال الحضور وإذا غاب قطعته وشرحت حاله. الوفاء أن يكون يستوي عندك حضوره وغيبته، صحته ومرضه، غناه وفقره، حياته وموته. الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه، بمعنى أن تبره في وتفي حق صحبته في أولاده وأصدقائه. أولاده تلاحظهم وترعاهم قد ما تستطيع، طبعا ليس من المعقول أن ترعاهم كما ترعى أولادك، فهذا شيء قد لا يكون، لكن تتفقدهم، لكنهم قد يكونوا بحاجة إليك، وخاصة إذا كانوا صغارا وقاصرين وأرامل ونساء، فإن هؤلاء ضعاف يحتاجون إلى عناية وإلى رعاية، فإن من وفائك لأبيهم أن تحفظهم بعد وفاته، لأنهم أصبحوا بحاجة. وكل ذلك تعلم علم اليقين أن نفعه عائد إليك، يحفظك الله في نفسك ويحفظك في أولادك ويرفع درجاتك في الدنيا وفي الآخرة. وأنتم تعلمون حقيقة يعني كيف أن الله يعز أمثال هؤلاء النبلاء. أحيانا كما تلاحظون قد يكون الأخ عنده زوجة ثم يتوفى، فيأتي أخوه وشقيقه فيتزوج زوجة أخيه من أجل أن يحفظ أخوان أولاد أخيه أو زوجة قريبه، أو ثم يبارك الله عز وجل له بركة عجيبة في الأولاد وفي الحياة وفي النفس وفي الرزق. فهذا من أعظم أنواع الوفاء، أن تحفظ حق أخيك بعد الممات في أهلي وفي أولادي في أصدقائي. قال: وقد أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، يعني أكرمها من أجل خديجة لأنها صديقة لخديجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الجامعة: إن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد، العهد معنى المحافظة على العهد القديم، لأن يعني هذا نوع من العهد، أن يكون بينك وبين أخيك علاقة فتحافظ عليها. المحافظة على العلاقة محافظة على العهد، وأوفوا بعهد الله، أوفوا بالعقود، أوفوا بعهد الله إذا عهدتم. فكل علاقة تبرمها مع أخيك سواء علاقة تجارية أو علاقة صدقة أو مودة من العهود، ولهذا نقضها من الخيانة كما هو معلوم. ألا تفي لإخوانك هذا نوع من الخيانة، ومعلوم أن هذا مظهر من مظاهر النفاق. وإذا أؤتمن خان، وليس ثمة أعظم من ائتمان الأخ مع أخيه، والعلاقة بين الإخوة علاقة أمانة. وإن حسن العهد من الإيمان. الحديث قال: أخرجه الحاكم، لكن الذي أظنه في البخاري ولا لا؟ الحديث إن حسن العهد من الإيمان في ترجمة البخاري قال: باب حسن العهد من الإيمان. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. ولا شك أن هذا من أعظم مظاهر الوفاء، ولهذا يختبر الناس بمثل هذا. قد تكون أنت ورفيقك عشرة كما يقال عشرات السنين، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى فيرتفع جاهك ويكثر مالك وترتفع منزلتك، ثم لا تدري إلا وقد نسيت أصحابك. معلوم أن هذا ليس من الوفاء أبدا، أو أنت تعالى وتتعاظم عليهم، أو أنك تنظر إليهم نظرة استعلاء وقد توجه إليهم نوع من الأوامر أو تستخدمهم في قضايا دنيئة استغلال لجاهك أو نحو ذلك. هم أحيانا قد يحتاجون فيخضعون ويستجيبون، لكن تأكد أن قلوبهم قد تكون فيها ما فيها، لكن الحاجة هي التي دعتهم إلى أن يخضعوا، بينما حقك أن لا يؤثر عليك مال ولا جاه ولا منصب. فإن من الوفاء أن تبقي على الود كما هو، ويبقى لهم منزلتهم ومقامهم المساوي لمقامك في التقدير وفي الاحترام وبسط الرداء وبسط المجلس ونحو ذلك. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع، لأن هذا من اللؤم، أنك ترزق جاها فتتعالى على أهلك خاصة وعلى أقاربك وعلى المقربين من حولك من أصدقاء ومعارف. ومع الأسف أن هذا قد يحصل في بعض الناس، ومعلوم أن هذا الجاه وهذا المال غاد ورائح، سرعان ما يذهب، فإذا ما ذهب تجد ليس حولك أحد، لم يكن عندك إلا المستفيدون، بينما أصدقائك الخلص والذين أحبوك قبل أن تكون فيما كنت فيه، هؤلاء تركتهم في حال رخائك فتركوك في حال شدتك. ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته. ولايته إذا كان له منصب، يعني الولاية هنا بمعنى المنصب، وعظم جاهه. وأعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، هذا صحيح. بمعنى إذا رأيت أخاك على معصية ليس من الوفاء أن توافقه على معصيته، أو رأيته مثلا على قطع رحم مع أهله أو مع أقاربه، أو سوء أدب مع أبيه أو مع أمه أو مع أخيه الأكبر، لا توافقه على هذا، أو تجامله، أو حينما يشكو إليك أباه مثلا وهو المخطئ تومي برأسك أنك موافق له، لا، ليس من الوفاء أن توافقه فيما يخالف الدين أو فيما هو مخطئ فيه، في حق والديه، في حق أقاربه، في حق أرحامه، في حق أصدقائه أيضا الآخرين، في حق إخوانه الكبير منهم والصغير ونحو ذلك، أو زملائه في العمل. صديقك من صدقك لا من صدقك، عليك أن تكون صادقا مخلصا لكن بأدب، ليس بمناكفة ولا بكثرة مناقشة ولا بأيضا تجلية الانتقادات الكثيرة، ودائما والله يا فلان مع أبوك كذا، مع أبوك مع أبوك، أيضا هذا مزعج. إنما تتخير، لأن مقصودك الحب ومقصودك الإصلاح، ومقصودك من حبك لأخيك أن تبعده عن المسالك التي قد تؤدي به إلى النار، فهذا من أعظم الوفاء. لكن يكون بطريقة فعلا يكون لها جدوى ويكون لها إيجابية. وعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين. فقد كان الشافعي رحمه الله أخا محمد بن عبد الحكم. حقيقة هذه القصة تحتاج إلى تحرير، لا أدري يعني عن، لأن أحيانا كتابات خاصها كتب الطبقات والتراجم وأيضا كذلك أحاديث الأقران فيما بينهم، هذه أمور ينبغي للقارئ المتأخر أن لا يأخذها قضية مسلمة. هذه قد يعني قد تكون تحتاج إلى نظر، ولهذا أطلب منكم، وهذا نوع من الطلب الجديد، أنكم تراجعون ترجمة البويطي رحمه الله وترجمة الإمام الشافعي وترجمة محمد بن عبد الحكم. محمد بن الحكم معلوم أنه من مشهور أصحاب مالك رحمه الله، ولا شك أنه قد يكون تتلمر على الإمام الشافعي، لكن أن يكون هذا هو سبب رجوع نكوفي هذا يحتاج إلى نظر، ولهذا لعلكم تراجعونها قصة أو ترجمة محمد بن الحكم، غالبا تجدونها في طبقات أو في تراجم المالكية، في تراجم المالكية زي شجرة النور الزكية وغير ذلك، تجدون في تراجم المالكية وأيضا طبقات الشافعية لكن طويلة، طبقات السبكي وغيره، قد تجدون فيها الترجمة. والبويطي طبعا مشهور، البويطي تلميذ الشافعي، وكذلك الربيع أيضا من مشاهير أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع. فمثل القضايا لا تأخذ قضية مسلمة، إذا وجدتموها لا تأخذوها قضية مسلمة، إنما تراجعون وتستغفرون أيضا لو فرض أنه ثبت. لكن قبل، أنا أستبعد أن تكون بهذه الصورة، أستبعد، إنما قد يكون وضع مثلا أتباع الإمام الشافعي، وقد يكون لهم عذرهم أحيانا، لأن الأقران فيما بينهم والتنافس المذهبي الموجود لا يخلو منه حتى العلماء حقيقة، لا يخلو منه حتى العلماء. لكن وأيضا حتى الإنسان إذا كان معاصر يكون في نفس الشيء، لكن إذا مرت الأجيال يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن. لكن الأقران والمتعاصرين يكون بينهم ما يكون، ولهذا قرر العلماء رحمهم أن طعن الأقران فيما بينهم لا يقبل، طعن الأقران فيما بينهم لا يقبل. فلو أن معاصرا طعن في معاصر قال ليس بثقة أو ليس بكذا وكذا، لا يقبل، لأن النفوس فيها ما فيها، وحتى ولو كانوا علماء وأجلة وهم قدوتنا وأئمتنا ونتأسفهم، لكن في من القضايا وخاصة التي تورث شيئا من 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 موقف سلبي، لا، لأن عموم قوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا نحاول أن نبتعد عنه قدر نستطيع، لأن مثل تقريب مثل هذا يورث في النفس ما يورث، فينبغي أن نتحاشاه قدر الإمكان. ولهذا المتأخرون دائما يحاولون أن يوجهوا كلام المتقدمين قدر ما يستطيعون، يحملونه على المحمل الحسن. فينبغي أن تجعلوا هذا سيرتكم، وتجعلوا هذا هو الذي تسيرون عليه في النظر في كلام العلماء فيما بينهم، وقدر ما تستطيعون. وإلا لا شك أن قد يكون فيها شيء من الحق، لا أقصد هذه القصة، في أمور أخرى قد تجدون فيها نوعا من الحق، لكن ينبغي أن يقرأها الإنسان بروح من الأول من الدين ومن الإيمان ومن المحبة للسلف كلهم، والبعد قدر ما يستطيع عن الغل، وأن يكون في قلبه شيء نحو المتقدمين قدر ما يستطيع.
وكان يقربه ويقبل عليه، يعني الشافعي رحمه الله كان يقبل آخر محمد، يعني صاحبه آخر، بمعنى صاحب محمد بن عبد الحكم،